السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر بس. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الوضوء باب المسح على الخفين. ما قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أصبغ ابن الفرج المصري. هذا الإسناد هتكون مرصع بالمصريين والمدنيين. أصبغ ابن الفرج ابن نافع القرشي الأموي أبو عبد الله المصري، وهو من المالكية، وأصبغ له أمر صراحة واجب علينا أن نعتني به جيدا. فأقول لكم، لأن المالكية يعظمون، والله ما زلت أقول، وإن كان المذهب الشافعي هو من أقوى المذاهب، لكن مذهب المالكية اعترافا هم يعني من أروع الناس تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وضربوا لنا أروع الأمثلة في هذا الباب، لا سيما مالك نفسه. يعني أنا كما قلت في مسألة الحج، مسألة مهمة جدا، مسألة أهل مكة هل يقصرون في منى، ولا سيما أن منى دخلت مكة هو الآن، يعني المسألة بقى ولا سفر ولا شيء، يقصرون أم لا؟ لما اضطربت الأقوال كلها، مالك ما خرج منهم إلا بقوله: السنة السنة، فالسنة أتبع والسنة ألزم، قد فعل النبي، نفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا له بحث آخر يظهر، لأن كثير من علم يعني حسب أن له قلم رائع وقال: وما في قصر إلا بالسفر، وكل لم يتقن المسألة أن كل المذاهب اتكسرت قواعدها على هذا الباب، ولم يبقى أحد يكون قد أجاد إلا من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عامة أصبغ أيضا كان في هذا الباب، لأنه خرج عن المالكية. تعلمون أن قول مالك بمسألة الخف، المسح على الخفين، المالكية يعني هم يرون، يعني لهم أقوال: الجواز مطلقا، والقول الثاني أنه تكون للمسافر لا للمقيم. أصبغ قال: قد ورد عن الصحابة، يعني ما يشبه التواتر، فيترك كلام مالك، يترك كلام مالك من أجل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عن الصحابة الكرام. حقا أنا قلت، أنا الآن مما رأيت بعد يعني بعد الاطلاع على بعض المسائل كثيرة في المدونة وفي غيرها، وأنا أنظر إلى أقوال بعض العلماء في مسألة التمسك بالسنة، أعجبني جدا جدا جدا. وأنا دائما كنت أقول يعني على الأقل مالك من أهل المدينة كان من أشد الناس تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بوركت. نعم. عامة نقرأ الحديث ونبدأ في فأصبغ ابن الفرج قال: يحيى بن معين كان أعلم خلق الله برأي مالك، يعرفها مسألة مسألة، متى قالها مالك ومتى خالفه فيها. وقال أبو حاتم الرازي: هو من أجل أصحاب ابن وهب، كان صدوقا. وذكر ابن حبان في الثقات، وقال العجلي قال: لا بأس به، وفي رواية قال: ثقة. حري بهذا الرجل أن يقال فيه ثقة ثبت. عبد الله بن وهب كما قلنا من الثقات الأثبات، الفقيه المحدث المالكي، وأنه أخذ عليه الوجادة ولا تؤخذ على مثله. نعم. قال: حدثني عمرو هنا، وعمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث ابن يعقوب الأنصاري أبو أمية المصري. قال ابن معين: ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة. وأبو حاتم الرازي أيضا قال: أحفظ أهل زمانه. وأبو زرع الرازي قال: ثقة. وأيضا ثقه أحمد وغيره، فهو من الثقات الأثبات. قال: حدثني أبو النضر سالم بن أبي أمية القرشي التيمي. أبو النضر سالم بن النضر كان يحيى بن سعيد القطان يعظمه، وقال ابن معين أنه ثقة. وأيضا وثقه أبو حاتم الرازي قال: ثقة. قال صالح ثقة، حسن الحديث، وقال النسائي ثقة، فهو من الثقات. نزل فيه البخاري جدا هذا الحديث. قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال عن عبد الله بن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل،
وهو من العبادلة الأربعة، صاحب ابن صحابي، صحابي ابن صحابي، وهو من العبادلة الأربعة ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، سعد بن أبي وقاص هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليرني أحدكم أين خاله أو من خاله. سعد بن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا حدثه، طبعا سعدا حدثه، حدث من؟ أبو سلمة. هناك نظر هل أبو سلمة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أرضاه الذي هو من خيار التابعين وفي قوله من فقاء السبعة هل سمع سعدا أم لا، في خلاف. فقال عمر لعبد الله بن عمر بن الخطاب نحو هذا الكلام. طيب يبقى يعني هناك أحاديث كثيرة في مسح الخف، لكن نبقى لأن في مسائل ثلاثة أو أربعة في هذا الباب، فنأخذ الأهم في المهم. هو قال المصنف رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين، ترك أيضا الحكم. قال الباب المسح على الخفين ترك الحكم، وهو استقى ذلك من أحاديث كثيرة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح، يعني هو استدل بالقول وبالفعل، لأن المغيرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وأيضا حديث أبي أمية بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وأيضا عن جعفر بن عمرو بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة ومسح على الخفين. فالأحاديث التي أتى بها استدلالا كلها فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مسح على الخفين. وهنا حديث ابن عمر بأنه سأل عن مسح الخفين بأن سعد قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح، الكل ينقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فبوب الباب وقال باب المسح على الخفين، كأنه لما قال ذلك ولم يبين الحكم كان له علة، مع أن الحكم ظاهر والأحاديث الأربعة التي أتى بها كلها فيها التصريح بأنه مسح على الخفين، فلما لم يقل باب جواز المسح على الخفين بابه ما خلص احنا عجبه، فخلي العجب عجبه الناس، فلما لما لما ايضا ترك جواب التبويب للقارئ، لما ما العله هنا عند التبويب؟ قال باب المسح ولم يقل باب الرخصه باب استحباب، يعني لم ياتي بالحكم، لما؟ اريد ان ارى الاجابه منكم. الاستاذ وليد حفظه الله قال أكثر من 80 حديث، يعني تقصد أكثر من 80 صحابية روى المسح الخفين. نعم هي ده هم يدخلونها في الاعتقاد، وجعلوا بيتين فيما المسح الخفين، مسح الخفين مسح الخفين، يعني جعلوها من باب الاعتقاد. التواتر هنا تواتر معنوي، لا التواتر لفظيا لكن التواتر معنوي، ترك الحكم للقارئ. لا لا لا، احنا نريد الإجابة لوجود مخالف ممتازة، مش عارف ماذا أفعل لك يا سلف، لوجود مخالف الخوارج والرافضة أيضا، وأيضا أرى الملكية ممتازة يا سلفي، لا فوضى فوق، لا الكلام ما قاله سلفي صراحة بوركت، وأيضا ما قاله جهاد ما قاله في هذا الباب، يعني ما نظر إلا بعين واحدة، أما سلفي شملت عيناه والنظر في الصحيح. الحق بأنه لما قال ذلك لأنه قد ورد الخلاف، طبعا أيضا سلفي وإن أعجبتني إجابته جدا جزاه الله خيرا، لكن هي قصيرة أيضا لم يلم شمل الموضوع كله، لأن حتى في أهل السنة والجماعة هناك خلاف في مسألة الخف، وهذا الذي سيأتي. هو لما قال ذلك؟ قال باب بس خفين فقط، لأن من أهل السنة والجماعة من اختلف على ذلك أيضا، واختلفوا فيما بينهم أيهما أفضل، هذا خلاف أيضا من أهل السنة والجماعة. يبقى إذا لما ترك الحكم هكذا كأنه قال والنزاع وارد، وستعلم من هذه الأحاديث الحكم فصل الخطاب بهذا. وهنا يعني فيها لمحة أصولية مهمة ولفتة أصولية مهمة من الإمام من البخاري عندما يتركها هكذا دون الفصل بين الحكم، فيها لفتة أصولية مهمة. ما هي يا شطار؟ لا ما أنا أعلم يقينا أنه لن يأتي بها أحد، لكنه سؤال ولعل الله تعالى يعني ييسر أن يأتي بها أحد. ممتاز يا حاتم ممتاز، انا ما رايت لانه ياتي بقولين، انت اتيت بها بعد ما اتى بها. ماشي الان قلت لكم هذه فيها لمحه اصوليه مهمه، ما هي؟ قلت البخاري هنا يعني خلاص احنا قلنا البخاري لم يصف الحكم لأنه أراد أن يعلمك بأن المسألة فيها خلاف بين المجتهدين بين في الأمة. وهنا عندما لم يصف الحكم بهذه الطريقة وقال باب مسح الخفين أراد أن يلفت الانتباه لمسألة أصولية مهمة. ما هي؟
انتظر أنا الإجابة.
يحمون حولها صراحة. شوف صراحة أقوى الإجابات خلاف معتبر لا إنكار فيه. ممتاز ممتاز. عشان لا أبخس حق منصور أول من أتى بالإجابة السديدة عندما قال الرأي غير ملزم. ده معناها ما قاله سعيد حبيبنا سعيد الشامي. سعيد قال خلاف معتبر لا إنكار فيه وده صحيح. ممتازة سعيد، أتيت بها بما أريد مع أني كنت أقول عزت على الجميع. هذا أراد الإمام البخاري أن يلفت الانتباه إلى أن كل خلاف جاء معتبرا فلا إنكار فيه. جاء يعني أراد أن يلفت الانتباه إلى هذه المسألة المهمة، لأن الخلاف هنا الخلاف في الخف جاء معتبرا وجاء غير معتبر. جاء معتبرا وجاء غير معتبر. ألزمه أولا أن تعلم الحكم أنت لتجتهد وتعلم ويربطك بالدليل فتعلم حكم الخف. وبعد ذلك لما جاء معتبرا غير معتبرا أراد أيضا أن يلفت الانتباه أن الاختلاف الذي جاء معتبرا لا إنكار فيه ولا إلزام فيه ولا جبر لأحد. يعني ليس لك أن تجر أحدا قصرا على ما تتبنى إلا إذا أظهرت له الدليل على ذلك. فهنا الخلاف الذي جاء معتبرا هو بين أهل السنة وجماعة في مسألة المستحب، هل مسح على الخفين أو غسل الرجلين. وهذا سيأتي. يبقى إذن شرح أصالة في التبويب الذي بوابه الإمام البخاري بقوله باب المسح على الخفين. أقول يعني أكثر من 70 صحابي قد روى لنا المسح على الخفين حتى أدخلها العلماء في مسائل الاعتقاد. أدخل العلماء في مسائل الاعتقاد والتواتر فيها تواتر معنوي. لذلك ابن المنذر نقل عن ابن المبارك قال ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف. اتفاق تام عن الصحابة أنهم قالوا بأن المسح على الخفين جائز. وكل من روي عنه الإنكار روي عنه الإثبات. ولذلك قال ابن عبد البر لا أعلم روي عن أحد من فقهاء السلف إنكار المسح على الخفين إلا مالك. ومالك أيضا كما قلنا جاءت عنه روايات، والروايات الصحيحة عنه غير مصرحة بإثباته. والإمام الشافعي قد أشار إلى أن المالكية ينكرون المسح. والحق أنه ورد عنهم أنهم قالوا بأن المسح على المسافر لا للمقيم. وأيضا في مسألة التوقيت فقد جاء عنهم الجواز مطلقا وجاء عنهم للمسافر دون المقيم. وفي المدونة هي المقيم دون المسافر دون المقيم. وإن كان كما قلت أسبق وغيره، وهذا فضل الأسبق أنه قال وما نقل عن الصحابة يترك كلام مالك له. شوف انظر هذا الإنصاف. جلست مع رجل قلت له الحديث، قال ما أستطيع أعطيك المذهب للحديث، هم يعلمون الحديث وأنا رجل مقلد لا شك. يعني أنا أستغرب من أن الإنسان يرضى على نفسه البهيمية. أستغرب جدا ممن كرمه الله جل وعلا ورفعه فيرضى على نفسه البهيمية، يجر بالسلاسل ويرضى بالانجرار. أعوذ بالله من هذا النقص. وهل هذا يحبه الله؟ إن الله يحب معالي الأمور سبحان ربي العظيم. الغرض المقصود بأن المسح على الخفين بلغ إلى التواتر المعنوي وأدخلها بعض علمائنا في أبواب الاعتقاد. أدخلها بعض علمائنا في أبواب الاعتقاد. وأما المسح على الخفين فقد اختلف فيه وجاء فيه الخلاف بين أهل السنة والجماعة بين أهل البدعة والضلالة. فالخوارج ينكرون المسح، والروافض يقولون بوجوب المسح دون الغسل. فهما متباينان يعني فريقان متضادان نواصب وخوارج ورافض، وهما على ضلال مبين. هؤلاء على ضلال مبين وهؤلاء على ضلال مبين، النواصب والخوارج. فالنواصب الخوارج والروافض هؤلاء الذين من أضل خلق الله جل في علاه، وكلاهما على ضلال وكلاهما على باطل. وأهل السنة والجماعة قد اختلفوا فيما بينهم فأيهما أفضل. فبعض أهل السنة والجماعة من جرير الطبري يرى بأن المكلف مخير بين المسح والغسل، لا يرى وجوب الغسل بل يرى التخير بين المسح والغسل. وهذا قد فصلت القول قبل ذلك وبينت بأن الأصل الوجوب الغسل وأن المسح هذا رخصة.
وابن حزم يرى أو الظاهرية يرون الجمع وجوب الجمع من المسح والغسل كل ذلك للآية وأرجلكم وأرجلكم وقد فصلت قولي قبل ذلك. وإن كان الراجح الصحيح نذكر الإخوة والأخوات الفضلات نذكر بأن القول الصحيح الراجح في ذلك بأن الأصل الوجوب الغسل لقول سلم ويل للأعقاب من النار والمسح سنة والمسح سنة. والخلاف بين أهل السنة والجماعة الذين قالوا بذلك اختلفوا أيضا فيما بينهم أيهما أفضل المسح أم الغسل أيهما أفضل. فالشافعية وجمهور العلماء يرون أن الغسل أفضل يرون أن الغسل أفضل لكن بضوابط وشروط. يقولون بشرط ألا يترك المسح رغبة عن السنة بشرط ألا يترك المسح رغبة عن السنة. ولكن الحمد لله العلم كما أنه يستجلب الفضلاء فإنه ينفر النكراء وما جاء يموت أعتذر لك. إذن الجمهور يرون أن الغسل أفضل شريطة ألا يكون قد ترك المسح رغبة عن السنة. والبعض يرى بأن المسح أفضل لأنه علو لسنة قد أنكرها أهل البدعة. وهذا ما مال إليه ابن المنذر مال إلى إعلاء السنن عند إنكارها أو عند ظهور أهل البدعة الذين يردون هذه السنة فإحياؤها من الفضل بالمكان وقالوا الأفضل صراحة وجهته في قوته ووجهته فيما تبنى من القوة بالمكان. لأن الإنسان قال من أحيا السنة من سنتي فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة لا سيما وأن أهل البدع يشوشون على هذه السنة فإظهارها من باب التدين والعبادة لله جل وعلا تكون هي أفضل. وإن كنا بالتحرر ننظر على التحقيق نقول القاعدة قاعدة عمر بن عبد العزيز قد تطبق هنا وهي قاعدة أفضل أيسر لا سيما وأن هذه أصول الشرع على ذلك ما خير المرء بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فأيسر أفضل أيسر أفضل. ولذلك قال علماؤنا إن كان لابسا للخف فالأفضل للمسح لأن هذا هو الأيسر على الإنسان فلا يتكلف الخلع ويغسل. وإن كان لابسا وإن كان خالعا للخف فالغسل أفضل فلا يتكلف بأن يلبس ويمسح لا فأيسر أفضل أيسر هو الأفضل. والحق أن أدين الله بالقول الثالث وأن أيسره أفضله لا سيما وأن القاعدة العامة ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما هذا بالنسبة لقول المصنف رحمه الله تعالى قال باب المسح على الخفين ثم أتى لنا بهذا الحديث كما قلنا أسبق يعني المصريون لهم ما لهم من العلامات النيرة في سماء إسلامنا يعني أسبق قال نترك كلام مالك من أجل ما ثبت عن الصحابة في المسح على الخفين وهذا وجوبا كما قال النووي ونقل أخونا صبري قبل ذلك كلام النووي في وجوب ترك المقلد أن يترك من قلده إن ظهر له النص. وهذا طبعا قاله ابن تيمية في كتاب أصول الفقه 22 المصان المجلد كام 24 أو 25 أذكر الآن يعني هو من 22 إلى 25 ما أذكره الآن في المجلد الثاني في أصول الفقه أثبت ذلك وبين من القواعد أنه وجب إن ظهر له الحديث والسنة وجب أن يذهب إلى السنة دون قول أحد كائنا من كان. هو قال إن عبد الرحمن بن عوف رأى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه بأنه يمسح على الخفين فيها مسألتان المسألة الأولى الإنكار على الفاضل من المفضول وهذا الحق أنه قد ورد لا خلاص مش همشي وهذه فيها الإنكار من الفاضل على من المفضول على الفاضل وهذا واجب لأن هذا أمر الدين ولأن الله جل وعلا قال كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وهذا من الدعوة إلى الله على بصيرة. وأيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وقول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع مقالاتي فأوعاها فأدها كما سمعها فهذا أداء ومع التبجيل والتكريم ومعرفة الفضل لأهله لكن أيضا عدم السكوت على الخطأ وحتى لو كان هو الواقع في الخطأ ويعلم أنه خطأ وهو أعلم منه لابد أن يبين له ذلك. هذا ورد عن مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الجوانب الحياتية الحربية أصلا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل لما أراد أن يضع للناس مكانا يجلسون فيه في غزوة بدر قال له الحباب بن المنذر هذا منزل أنزلكه الله أم هو الحرب والمكيدة يعني لو كان وحي خلاص سمعنا أطعنا لو الحرب والمكيدة لا ليس هذا بمنزل ورجع لقوله النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب لما جاء وجذب النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تصلي على عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس النفاق، منعك الله من ذلك؟ قال دعني عمر فإن الله خيرني، فأنزل الله القرآن موافقا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فهذه فيها مراجعة المفضول للفاضل، هذه مسألة أولى. المسألة الثانية بأنه قد يخفى على الأكابر وعلى العلماء الذين قد يعني قل انتشر علمهم وذاع صيتهم بأنهم من أهل السنة، ومع ذلك غاب عنهم. لذلك لا يقال المقلد هذا المقلد كما قلت الذي باع عقله هذا أو أجره، الذي يقول إمامي يعلم معنى الحديث والحديث له تأويلات أكيد يعلمها إمامي فلا أبرح مكان إمام، هذا رجل يحارب السنن بلسان حالي وهو لا يدري، وهو أيضا من الغباء بمكان، لأنه خسر خسارة عظيمة بعدما بين الله له العلم فتركه من أجل التقليد، يطمس الله على قلبه يغلقه فلا يفتح له أباب العلم. أعوذ بالله، ألا تبا لهؤلاء الجهلة الذين قد تماروا في مسألة التقليد وغاصوا فيها، ثم بعد ذلك هم ينكرون على أهل السنة، يقولون يعني كأنهم يعلمون السنة أو يفهمون السنة، يعني الله خلق العبادة بغباء مستحكم لا يعلمون السنة، لأنه لم يصل إلى الفهم أراد أن ينكر على من يفهم، لأنه لم يصل إلى الفهم أراد أن ينكر على من يفهم. عامة هذه دلالة على أنه يغيب العلم عن الأفاضل الأنابل، غاب المسح في الحضر عن ابن عمر، وأنا أظن أن مالك تبنى ذلك لأنه دائما ما يتأثر بابن عمر بما تبناه، فمالك أيضا يستوعب كثيرا كل ما ورد عن ابن عمر بن الخطاب. فابن عمر هنا ما كان يعلم أنه يجوز المسح على في الحضر، لأنه يعتبر سعد بن أبي وقاص هناك كان أميرا فكان مستوطنا يعتبر مقيما، فهي تعتبر بالنسبة له مسح في الحضر، فأنكر عليه لغياب الحديث عنه. لذلك رده، شوف هنا الرد بقى القوة والحجة في السنن، رده سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وكان الرد قويا، رده سعد بن أبي وقاص بالحديث، قال أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين، ولذلك قال له سل أباك. هذه المسألة الثانية. المسألة التي تليها هو في قوله سل أباك، لما قال له سل أباك رده في فصل النزاع إلى الأعلى، وهذا أيضا كما قلنا يجب وجوبا محتما على أن يكون الأعلم هو الذي يفصل في النزاع، يرجع إليه في عضل المسائل، أو في المسائل الخلافية يرجع فيها إلى الأعلم والأتقن والراسخ في العلم. ولذلك الله جلفت الانتباه إلى ذلك، قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وقال الله جل في علا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، فالرد لا يكون إلا الراسخين. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يعني كان من العلم مكانه والأعلم، لذلك ترى بأن ابن سعد بن أبي وقاص رد ابن عمر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قال سل أباك. فلما قال له ذلك فرجع فسأل عمر بن الخطاب فقال إذا حدثك سعد فلا تسأل أحدا بعده. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنهم كانوا يعرفون الفضل لأهل الفضل، رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال له إذا حدثك سعد فلا تسأل أحدا بعده. فيها أولا مكانة سعد بن أبي وقاص وإتقان سعد بن أبي وقاص وعلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه وإتقانه في أبواب العلم، فإنه قال له إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها إتقان العلم وفيها الضبط والحفظ، وفيها أيضا توثيق سعد، لأن سعد هذا من الأخيار الأبرار وهو من العشر المبشرين بالجنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا خالي ليرني أحدكم من خاله. نعم، نقف عند هذا، وباقي الأحاديث إن شاء الله في المسح تأتي تبعا. الفوائد المستنبطة، أولا النبل يعرف بمعرفة الفضل لأهله، أحوج الناس لعلم عالم، الذي يكتفي هذا جاهل، فإن غره بعض العلم الذي عنده فاكتفى. ولذلك قال الحافظ حجر لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب،
الرجوع إلى الراسخين في العلم، عضل المسائل يرجع فيها الراسخين في العلم. الله الله. لو في أسئلة تفضلوا حتى نأتي إلى
شيخنا. يقول هل الأحذية العصرية تأخذ حكم الكفر؟
أي أحذية، إذا كان إذا قلنا مثلا البيادة للجيش هذه ممكن تنزل من جهة الخف ويمسح عليها إن كان هيصلي بها، مش هيخلعها، وإلا لو خلعها سيدخل في الخلاف الذي بين العلماء في مسألة إذا مسح الخف فخلعه، لأن الجمهور يرى أن هذا من المبطلات. والأصل أنه إذا كان هذا الباب من النعال التي تغطي العضو وهو يستطيع أن يصلي بها تأخذ حكم، وإلا لم يستطع وكانت تغطي العضو ويمسح عليها ويستطيع المشي عليها نعم تأخذ حكم، لكنه كما قلت لكم إذا خلع فإنه سيدخل في الخلاف. نعم.
النبل إيش هذا؟ عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. ها؟ مش طب.
قول عمر إذا حدثت سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه فيه، رد على من يستدل بفعل عمر مع أبي موسى الأشعري في مسألة خبر الوحي.
نعم ممتاز. يا سعيد جزاه الله خيرا، أشار لنا في مسألة مهمة جدا على أساس أنهم قالوا بأن عمر الخطاب لا يقبل خبر واحد وأراد الاستيثاق في مسألة أبي موسى الأشعري. يرد عليهم في هذا الباب بأنه حتى ولو أراد الاستيثاق بواحد آخر عندما جاء أبو سعيد الخدري، طب أبو سعيد الخدري مع أبي موسى الأشعري أحد ولا تواتر؟ ما زال أحدا، يعني هم في الحالتين ليس لهم ثم الدليل، لكن الكلام هنا أن عمر الخطاب قال إذا حدثك سعد فلا تسأل غيره، هذه فيها دلالة أنه قبل خبر الواحد ولم يزد استثاقا، لكن في الأحوال التي يرى بأنه يعلمها وأنه هناك ريب عنده في الباب أو استشعر أو ظن وهم الراوي فإنه يطلب معضدا عندما يكون الأمر فيه شيء من الوهم الذي يعني الذي يظن أنه قد أدرك الراوي. فيبقى إذن المسألة ليست على خبر الأحاديث. جزاك الله خيرا يا شيخ سعيد، نبهتنا لهذه مسألة مهمة.
ما حكم قول كلمة مدد يا مرتي أو مدد يا بدوي؟
مدد يا مرتي مدد يا بدوي هذا شرك، هذا شرك. هنا يطلبون المدد من ميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، هذا من الشرك، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. لو قال مدد يا رسول الله وقع في الشرك، ما أحد يملك لأحد نفعا. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في حال حياته قال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وقال عن نفسي لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مستني السوء. طلب المدد من غير الله جل وعلا لا سيما الميت هذا شرك، وقد يقع في الشرك الأكبر والله نعوذ بالله. لكن المسألة في الشرك الأكبر أنها دائرة على الاعتقاد، وهذه مسألة فيها تفصيل ليس هذا الباب من تفصيل، لكن قوله مدد وطلب المدد من ميت هذا شرك، هذا شرك. قد يقول أنا أنتوي أن المدد يكون من الله جل وعلا وهو يكون شفيع عندي، المسألة فيها تفصيل في هذا الباب، لكن الأصل في الجملة العامة طلب المدد من غير الله جل وعلا شرك.
نعم. أنا أنتهي ولا؟
هل خلع الخوف للغسل تكلف؟
تخلف؟ يعني إيه تخلف؟
تكلف.
آه نعم فيه تكلف، هذا فيه تكلف، والأفضل أن يمسح ولا يخلع.
في قول عمر إذا حدثك فيه وجوب إظهار العالم للناس لا تنصر ينتفع به.
إيش؟ بيقول إيه؟
في قول عمر إذا حدثك فيه وجوب إظهار العالم للناس لا تنصر ينتفع به.
الله أكبر، ما الجمال في هذا يا شيخ صبري. نعم والله هذا لا يأتي إلا من النصحاء، لا يأتي إلا من النبلاء، لا يأتي إلا من المخلصين. الآن نحن في عصر لابد من إخفائه، لابد من إخفائه، فإن لم تستطيعوا أن تخفوه فاظهروه في محلي وفي دائرتي ولا تنشروه. سبحان الله، مهما فعلوا نشره الله، وبعد ذلك يقفون أيضا ضد حكمة الله جل وعلا، يريدون إيقاف المد، لن يقف لأن ما قدره الله سيكون، ولأن المسألة مسألة نصر الدين وإظهار سنن. فموتوا بغيظكم لن تنالوا خيراً.